الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 من فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب لا يقول عبدي وأمتي. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. قوله باب لا يقول عبدي وأمتي لأن العبودية هي حق لله عز وجل، فالعبيد عبيده والإماء إماؤه، والعبيد في حق الذكور والإماء في حق الإناث. وقد جاء في بعض الأحاديث تجويز ذا مثل هذا الأمر، وهذا النهي محمول على الكراهة لأن العبودية المطلقة هي حق لله عز وجل. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد. يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي، بل يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال: كلكم عبيد الله، فنهى عن التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الأفعال وفي إسبال الإزار وغيره. أما غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فليست دالة على الملك كالدالة التي عبدي، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، وإنما هي الاختصاص. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وقال لفتيانه وقال لفتيته قالوا سمعنا فتى يذكرهم. وأما استعمال الجارية في الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام، والظاهر أن المراد بالنهي عن استعماله على وجه التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف، والله أعلم. انتهى. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وأوضأ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله في الصحيح البخاري ومسلم: قوله لا يقول أحدكم اطعم ربك وأوضأ ربك بيانه فيما تقدم، وإلا فإن الرجل المتصرف في الأسرة يقال له رب البيت ورب الأسرة. وفي قصة أبرهة مع عبد المطلب: أنا رب إبلي، فاسم الرب إذا حلي بالألف واللام فالمراد به الله عز وجل، وإذا لم يحل بالألف واللام يجوز أن يطلق على غيره، فإن رب بمعنى صاحب كقولهم أنا رب أبنائي، ومنه قول الناظم: رباب ربة البيت، رباب ربة البيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. وهذا أمر معروف في لغة العرب لا ينكرونه، لكن الربوبية المطلقة هي حق الله سبحانه وتعالى. قوله وليقل سيدي ومولاي، وقد جاء أيضا السيد الله، وهذا في السيادة المطلقة، ويجوز أن يطلق سيد القوم وسيد الحي وسيد شباب أهل الجنة. قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، فالنهي جاء لمنع إهام العبودية المطلقة أو إهام الشرك اللفظي، فكان في هذا تحذير من ذلك. قال النووي في شرح مسلم: باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد. قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أو ربها، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي فيها الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم، والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذا اللفظ واتخاذها عادة، هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال، واختار القاضي هذا الجواب. ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي، لأن لفظة سيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعمل فيه كاستعمالها، حتى نقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي، ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر، لكنه ثابت حتى ولو لم يكن متواتر فهو من الأسماء الحسنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وقوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ. وفي الحديث الآخر: اسمعوا ما يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة، فليس في قول العبد ما يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة، فليس في قول العبد سيدي إشكال ولا لبس، لأنه يستعمله غير العبد والأمة. ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولايا، فإن المولى وقع على 16 معنى سبق بيانها منها الناصر والمالك. انتهى. قال: قلت قد صح عند أبي داود في سننه وغيره عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وأثبته بعض أهل العلم اسماء. الحديث صحيح المسند. وفي شمولية الإسلام، وهو كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: علمنا كل شيء حتى القراءة. وقال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. وقال أبو زيد: عمرو بن أخطب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى حتى صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. أخرجه مسلم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله لتعظيم حق الله. ومع ذلك فيها تفصيل، لكن لتعظيم حق الله يحاول الإنسان أنه لا يرد من سأل بالله. وأيضا لا يسأل الإنسان بالله إلا فيما هو من الأمور المتعينة. أما في كل مسألة: ناولني القلم أسألك بالله، تقوم معي أسألك بالله، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. قوله: باب لا يرد من سأل بالله، مناسبة الباب للترجمة بيان وجوب تعظيم الله عز وجل، وهل تلزم الإجابة مطلقا فيها تفصيل. فإن سأل في أمر هو له فيجب عليك أن تعطيه، أو سأل شيئا مضطرا إليه كأن يكون في حالة من الجوع الشديد، سواء قال أسألك بالله أو بغيرها، فهذا مع الاستطاعة لا يرد، والأصل في الإجابة الاستحباب. والإنفاق في سبيل الله عز وجل أجره عظيم. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. فذكره قبل الصلاة وقبل غيره من العبادات بيانا لأهميته، وقال: وآتى المال على حبه. فالمال محبوب، ومع ذلك يؤتيه للمحتاج إليه. وقال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ينذرون بالصدقات وبالحج وغير ذلك، فيوفون بذلك مع الإنفاق. وفي آيات كثيرة حث الله عز وجل على الجهاد بالمال والنفس. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، من دعاكم فأجيبوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود النسائي بسند صحيح. قول: من سأل بالله فأعطوه، على ما تقدم قوله: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في ذلك، حيث خطب امرأة إلى أهلها فجاءوا بها إلى المدينة، فنزلت في بيت بعض الأنصار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرها، فلما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عدت بعظيم. حديث عائشة عند البخاري. وأمرهم أن يكرموها وترجع إلى أهلها، فقيل لها في ذلك فقالت: أنا كنت أدنى من ذلك، أي أن أكون زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن تفارق زوجتك إذا قالت أعوذ بالله منك، فإن النساء جاهلات، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكماله في هذا الباب وغيره. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، الحديث: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وهذا الأمر على الاستحباب إلا ما كان في الوليمة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. خرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. خرجه مسلم. المراد بقوله فليصلي أن يدعو للذي دعاه إلى الطعام، ليس المراد أن يقوم يصلي ركعتين، وإن صلى لا حرج، لكن الظاهر أنه الدعاء. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، متفق عليه. ولمسلم عن عبد الله بن عمر، ولمسلم: إلى وليمة عرس فليجب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإجابة الدعوة أمر مرقب فيه، وإجابة الوليمة واجب، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي اعرفوا المعروف لأهله من ذكرهم الحسن والمكافأة الطيبة، ولو لم يكن إلا بالدعاء والبشاشة. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، والذي يعرف فضل الناس عليه يعرف فضل الله عليه، أما الذي تصنع إليه المعروف فلا يؤثر فيه، وكلما تقربت منه بعد عنك، وكلما أكرمته تنكر لك، فلا ينفع فيه علاج. وكما قيل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، هذا من أعظم المجازاة. جزاك الله خيرا بارك الله لك. وقال ابن أبي شيبة في مسنده: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف مني 30 أو 40 ألفا حين غزا حنينا، فلما قدم قضاها إياه ثم قال بارك الله لك في أهلك ومالك، وإنما جزاء السلف القضاء والحمد. وفي مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالى فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. قال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو اللباس المتصل بالبدن، والدثار اللباس الخارج. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أبا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، كل ذلك من المكافأة لهم على ما نصروه. جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله قال: أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم فقالوا: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، لقد جاء بكم إلينا حاجة. قالوا: أي والله يا رسول الله. فقال: فإنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: الدنيا تريدون؟ اطلبوا الآخرة. فقالوا بجماعتهم: يا رسول الله، ادعوا الله لنا أن يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يعني الشاهد من هذه الأدلة جميعا أن الإنسان يجازي بالمعروف ولو لم يكن إلا الدعاء والاعتراف بالفضل لأهله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لا أحب الناس إلي، فالمكافأة طيبة تؤدي إلى المحبة والإخاء وزيادة البر والخير والألفة بين المسلمين. أما قول بعضهم: اتقر الشر من أحسنت إليه، فهذا لأن الكثير من الناس خالفوا ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب إكرام من أحسن إليهم، فأصبح الناس يتخوفون ممن يحسنون إليه. وهذا القول ليس بصحيح. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قوله: الملة، أي الرماد الحار. وقد ألف ابن الزبرقان كتاب فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب، وذكر فيه قصصا في المعروف عند الكلاب، وذكر منها أن رجلا من أهل البصرة خرج إلى الجبانة ينتظر ركابه، فأتبعه كلب له فطرده وضربه، وذكر أن يتبعه ورماه بحجر فأدماه، فأبى الكلب إلا أن يتبعه. فلما صار إلى الموضع وثب به قوم كانت لهم عنده طائلة، وكان معه جار له وأخ، فهرب عنه وتركاه وأسلماه، فجرح جراحات كثيرة ورمي به في بئر وحثوا عليه بالتراب حتى وهروه ولم يشكوا في موته، والكلب مع هذا يهر عليه وهم يرجمونه. فلما انصرفوا أتى الكلب إلى رأس البئر فلم يزل يعوي ويبحث بالتراب بمخالبه حتى ظهر رأس صاحبه وفيه نفس يتردد، وقد كان أشرف على التلف، ولم يبقى ولو يبقى فيه إلا حشاشة نفسه، ووصل إليه الروح. فبينما هو كذلك مر أناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر قبر، فجاءوه فإذا هم بالرجل على تلك الحال، فاستخرجوه حيا وحملوه إلى أهله. وقال: كان الحارث بن صعصعة ندمان لا يفارقهم شديد المحبة لهم، فبعث أحدهم بزوجته فراسلها وكان للحارث كلب رباه، فخرج الحارث في بعض متنزهاته ومعه ندماؤه، وتخلف عنه ذلك الرجل. فلما بعد الحارث عن منزله جاء نديمه إلى زوجته فأقام عندها يأكل ويشرب. فلما سكر واضطجع ورأى الكلب أنه قد ثار على بطنها وثب الكلب عليهما فقتلهما. فلما رجع الحارث إلى منزله ونظر إليهما عرف القصة، ووقف ندماؤه على ذلك، وأنشأ يقول: وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخونه، فهو عجبا للخل يهتك حرمتي، ويا عجبا للكلب كيف يصونه. قال: وهجر من كان يعاشره واتخذ كلبه نديما وصاحبه. انتهى. وفي مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير بن عامري، مجير معامري أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان لقاح الدرائر، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذوي المعروف: هذا جزاء من بدأ يصنع المعروف في غير أهله. يعني هذه الأبيات قيلت في من يصنع المعروف في غير أهله، وأم عامر يقولون هي الضبعة، يعني لقيها وقد ماتت أمها فأخذها ورباها وسقاها من لبن شاته، فأما كبرت أكلتها. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال المصنف: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لعظمة وجهه تعالى. لا يجوز للإنسان أن يسأل به كل ما خطر على باله، بل يجب عليه أن يعظم شأن المسؤول به وهو الرب العظيم الكريم. وقوله: إلا الجنة لعظيم نعيمها وفضل طلبها. وهذا الباب متعلق بما قبله من حيث تعظيم الله عز وجل. فإذا حلف عليك بالله أو سئلت بالله فأجب إن كان ذلك في مقدورك، وينبغي ألا نكثر من هذا. ومع ذلك لا يلزم الإجابة في كل شيء، فإن أبا بكر رضي الله عنه بعد أن عبر الرؤيا قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. خرجه البخاري ومسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم. قال المصنف رحمه الله عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود. عن جابر هو ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما. قوله: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو ضعيف في سنده. سليمان بن قرم متروك الحديث. ويغني عنه ما أخرجه أحمد في جواز السؤال بوجه الله تعالى بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي مسند أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتيت فقلت: والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددي أولائي ألا آتيك ولا آتي دينك. وجمع بهز بين كفيه، يعني 10 أيمان. وقد جئت أمرا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله ثم بعثك بما بعثك الله إلينا. قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على المسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا، وتفارق المشركين للمسلمين، مالي أمسك بحجزكم عن النار، ألا إن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت عباده، وإني قائل ربي إني قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم إنكم مدعوون مفدم أفواهكم بالفدام، ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه. قلت: يا نبي الله، هذا ديننا؟ قال: هذا دينكم، وأينما تحسن يكفك. والحديث فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، والذاتية هي المتعلقة بالذات، وهي التي يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، والخبرية التي لا تعلم إلا بخبر الكتاب والسنة، وقيل هي التي مسماها أجزاء وأبعاد لنا. ومن الصفات الذاتية الخبرية اليدين والقدم الساق والعين، وكل هذا من الصفات الذاتية الخبرية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: ولما أنزل الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا ويذق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون أو هذا أيسر. أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه وقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث النهي عن السؤال بوجه الله عز وجل، وقد جاء حديث صحيح الشيخ الألباني في الصحيحة ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يعني ما لم يسأله أمرا لا يستطيعه. قوله إلا الجنة لأنها شيء عظيم وهي رحمة من الله عز وجل يدخل فيها عباده المؤمنين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار أنما أنت عذابي يعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. جاء في رواية في خارج الصحيح أو في الصحيح أن النار ينشئ الله لها خلقا، وهذه رواية مخالفة، فهي رواية منكرة. الرواية المنكرة أنه ينشئ للنار نشأ، الرواية الصحيحة أنه ينشئ للجنة، لأن إنشاء للجنة كرم، أما إنشاء النار يدخل ناس في النار ما أشركوا ولا نددوا ولا فعلوا شيء، هذا لا يليق بعدل الله وحكمته. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنها موجودة الآن وسقفها عرش الرحمن، وأنها لا تفنى ولا تبيد، بل خلقها الله والنار للبقاء. قال الله تعالى خالدين فيها أبدا، وقد تكلمت على ذلك في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. إلى هنا ننتهي في درس اليوم.